بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، وافتح اللهم علينا فتحا يرضيك، وارزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. وبعد، أيها الإخوة، ينبغي علينا نحن المسلمين لا سيما في هذه الظروف الصعبة وأمام هذه الابتلاءات القاسية أن نقف عند رأس كل عام هجري لنجدد الاستفادة من دروس هذه الهجرة النبوية الشريفة التي أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجعلوا منها تاريخ حياة المسلمين. ولعلكم تعلمون أن مخالفة الإجماع أمر محرم. الإجماع الذي تم من قبل المسلمين جميعا أقوى من النص، لأن النص قد يختلف العلماء في تفسيره، ولكن إذا أجمعت الأمة على أمر فلا شك أن هذا الأمر محل اتفاق ولا مجال للخلاف فيه. هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة تتضمن دروسا عدة يطول الحديث عنها، لكنني أحاول أن أختصر وأن أجمع هذه الدروس في أقل عدد ممكن من هذه الدروس التي نستعرضها. الدرس الأول الذي ينبغي أن نقتطفه وأن نعمل به من دروس الهجرة النبوية هو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا من خلال هجرته هذه أن المسلمين إذا وقعوا بين أمرين متناقضين، إما المحافظة على العقيدة الدينية الصادقة والدينونة لحكم الله عز وجل، وهذا يستوجب خسارتهم للوطن والمال والأرض والممتلكات، أو أن يحافظوا على أوطانهم وممتلكاتهم، وفي هذه الحالة يفقدون عقيدتهم الإيمانية ويفقدون التمسك بمبادئ الدين والثبات على أحكامه. إذا وقع المسلمون في هذا التناقض ماذا يصنعون؟ يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الحال من خلال هجرته هذه أن على المسلمين في هذه الحالة أن يضحوا بالأرض والوطن والممتلكات في سبيل أن يستبقوا العقيدة الصحيحة السليمة في عقولهم، وأن يستطيعوا تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى من خلال سلوكه. قد يقول فيكم كثيرون ربما: نحن نعلم أن الإسلام إنما شرفنا الله عز وجل به وأمرنا بالتمسك به من أجل أن يرسخ لنا أوطاننا، ومن أجل أن يبقينا أعزة في أراضينا، ومن أجل أن يبقي لنا ممتلكاتنا. هكذا عرفنا وهكذا قيل لنا إن الإسلام هو الذي يضمن للإنسان حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة لا تتحقق إلا على أرض وبوطن وباستقرار وممتلكات. فإذا كنا مكلفين بأن نترك الوطن ونترك الأرض والمال في سبيل الإسلام، إذن الإسلام لا يعني يضمن لنا محافظة على الوطن والأرض والممتلكات. هذا قد يقوله قائل، هذا إشكال، قد يرد اعتراضا على ما قد قلته الآن، ولسوف أجيب عن هذا الإشكال بما يقنع العقل وبما يطمئن الفؤاد. إذا نفذ المسلمون أمر الله وضحوا بالوطن والأرض والممتلكات في سبيل استبقاء العقيدة وفي سبيل تنفيذ أحكام الله عز وجل، هل تتصورون أن الله سبحانه وتعالى يحرمهم من الوطن الذي ضحوا به؟ هل تتصورون أن الله عز وجل يحرمهم من الممتلكات التي نفضوا أيديهم منها؟ لا، باري سبحانه وتعالى يبتلي العبد، أهو صادق فيما آمن به وفيما عاهد الله عليه؟ أهو صادق؟ متى يبرز الصدق؟ يبرز الصدق عندما يزج الله المسلمين في هذا الامتحان، يتناقض المعتقد والالتزام بالأوامر مع المحافظة على الأرض. ماذا سيصنعون؟ إذا صدق المسلمون مع الله ونفذوا أمره وقالوا بلسان الحال يا رب سنترك الدنيا كلها في سبيلك، ربنا عز وجل عندئذ يعيد لهم الوطن وأمثاله، ويعيد لهم المال وأضعافه، لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه. نعم، ربنا عز وجل يعلمنا من خلال كتابه العظيم ومن خلال ما تقرؤونه في سورة الأنفال والتوبة أيضا، أن الشيء الذي يحقق للأمة استقرارا في وطن ويحقق للأمة عزة على أرض إنما هو التمسك بالمعتقد الصحيح، لأن المعتقد الصحيح هو الذي يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويؤلف ما بينهم، ومن ثم تتفجر القوة في حياتهم، وعندئذ يكرمهم الله سبحانه وتعالى عن طريق التمسك بالمعتقد السليم وعن طريق تطبيق أحكام الله عز وجل، يكرمهم الله بالوطن وبالأرض وبالعزة وبالغلبة. لذلك نقول إن الشخص الذي يقول طيب أنا تمسكت بالإسلام لأنني عرفت أنه يحافظ على وطني، إذا كان التمسك بالإسلام يذهب الوطن لماذا أتمسك بهذا الإسلام؟ هذا أحمق، هذا شأنه تماما كالمثال التالي: رجل عنده بستان فيه أشجار أينعت عليها الفواكه أنواعا وأشكالا، وجاء شخص ظالم طاغية رأى هذه الأشجار في بستان هذا الرجل فطمع فيها، وهو قوي بطاش. قال لصاحب البستان، قال: أنا أخيرك بين أحد أمرين، إما أن أقتلع أشجار بستانك أخذها وأدع لك الفواكه التي عليها، أو أخذ الفواكه وأدع لك الأشجار عارية. عندما يكون هذا الإنسان أحمق يفكر يقول: أنا تعبت لزراعة هذه الأشجار ورعايتها من أجل هذه الفواكه، فما دمت تخيرني يا أخي خذ الأشجار ودع الفواكه لي. هذا منطق الأحمق المجنون. يأخذ الرجل الأشجار يقتلعها ويبقي له الفواكه. هذا الإنسان يأكل هذه الفواكه أسبوع أسبوعين أربع أسابيع، وإذا به لا على الفواكه أبقى ولا الأشجار بقيت له. لكن العاقل ماذا يقول؟ وديننا يعلمنا أن نكون عقلاء. يقول لهذا الطاغي الباغي، يقول: لا، خذ الفواكه، خذ الفواكه لا بس، وأبقي لي الأشجار عارية. يأخذ هذه الفواكه كلها، لكن في العام المقبل تعود الأشجار فتثمر وتعطيه الثمار تلو الثمار تلو الثمار. هذا مثال يجسد تماما حالة الأحمق الذي يترك الإسلام ويترك مبادئ الدين، يقول في سبيل المحافظة على الوطن، ويمثل حالة العاقل الذي تعلم من كتاب الله وتربى من أحاديث الكتاب عن الأمم السابقة. ماذا يصنع؟ يضحي بالعاجل في سبيل الآجل، يضحي بالوطن الذي جاء من يأخذه اليوم يقينا منه بأن هذا الوطن الذي سيؤخذ اليوم سيعود إليه غدا. ترى مولانا جل جلاله نفذ هذا في حق رسوله أم لا؟ هذا الذي أقوله لكم وعد من الله عز وجل لمن يضحي بالعاجل، أن يعيد له العاجل وأن يمتعه بالآجل أيضا. هل نفذ الله لرسوله هذا الوعد؟ الجواب كلكم يعرفه. إن هي إلا 6 سنوات نيف، أعاد الله سبحانه وتعالى إلى أولئك المسلمين الذين تركوا أوطانهم، أعادهم الله إلى تلك الأوطان وأعاد إليهم أضعافها. أعاد الله عز وجل إلى كل منهم المال الذي تركه ونفض يديه منه في سبيل مرضات الله، وأعاد الله إليهم أضعاف هذه الأموال. فتح الله سبحانه وتعالى أمامهم آفاق الدنيا وجعلها جميعا تحت سلطانهم، وهي في الحقيقة سلطان الله، لكنهم خلفاء الله في أرضه. نعم، إذن هذه هي عاقبة الهجرة. هاجروا في الله، ما معنى هاجروا؟ يعني هجروا مبالغة من هجروا، هجروا يعني هجروا الوطن، هجروا ممتلكاتهم، هجروا أموالهم في سبيل الله عز وجل. هذا معنى الهجرة أو المهاجرة. نعم، فعلوا ذلك. كان جواب الله عز وجل لهم أن أعاد إليهم ما هجروه من حقوق وأرض وأوطان، وأعاد إليهم أضعاف ذلك ومكنهم في الأرض كما وعد الباري سبحانه وتعالى. أنا أريد من كل مسلم صادق في إسلامه، من كل مؤمن مخلص في إيمانه، أن يتلقى هذا الدرس تطبيقا، لا أن يتلقاه بكلام يردده وبعبارات يكتبها أو يدبجها. هنا أيها الإخوة اسمحوا لي أن يعني أسقط هذا الكلام الرباني، هذا أخذناه من كتاب ربنا عز وجل، على واقع أمتنا اليوم. انقلب معنى الهجرة عند كثير من الناس إلى النقيض. علمنا كتاب الله، علمتنا سيرة رسول الله، علمنا أصحاب رسول الله أن نترك الأرض، أرضنا والوطن، أوطاننا، المال، مالنا، إذا قام تعارض بينه وبين مبادئ الإسلام الثابتة، أحكامه الثابتة. هكذا علمنا وهكذا فعل رسول الله وأصحابه، فكانوا وسيلة إيضاح لنا. اليوم يستقر في أذهان كثير من الناس شيء أنا أتألم له، أنا أحزن له، استقر في أذهان كثير من الناس اليوم وباسم الإسلام أن المسلمين إذا وجدوا في أرض غير أرضهم ووطن غير وطنهم، ورأوا أن هنالك تناقضا بين بقائهم في ذلك الوطن والأرض الذي هو ليس أرضهم، فلهم أن يغيروا أحكام الله ويغيروا مبادئ دين الله حكما بعد حكما بعد حكما بعد حكم، وأن يبقوا على تلك الأرض التي هي ليست أرضهم والوطن الذي ليس وطنهم. نعم، على النقيض تماما مما فعل رسول الله ومما علمنا إياه كتاب الله سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن نبقى على أرض غير أرضنا الإسلامية إلا إذا أكلنا الربا، طيب لا بأس نأكل الربا. لا نستطيع أن نبقى على تلك الأرض التي ليست أرضنا إلا إذا غضضنا الطرف عن الحجاب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على بناتنا ونسائنا. لا نستطيع أن نبقى في تلك الأرض إلا إذا اندمجنا مع ذلك المجتمع، فتعاملنا بالخمور والخنزير وما إلى ذلك، بعنا واشترينا. نعم، أليس هذا ما يتم اليوم في فكر بعض الناس وباسم الإسلام؟ هذا شيء يحزنني أيها الإخوة، هذا شيء أنا أرى ببصيرتي أنه يستنزل غضب الله عز وجل علينا. أنا أضعكم أمام حديث مخيف، أوله بشارة وآخره إنذار، يروي الإمام مالك في موطئه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع، وكان في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، ومعه ثلة من أصحابه، فسلم على أهل البقيع ثم قال: وددت أني لو رأيت إخواننا. وقال له أحد أصحابه: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يلحقوا بعد، وسأكون فرطا لهم على الحوض، سأستقبلهم على الحوض. فقال قائل منهم: أو تعرفهم يا رسول الله؟ يعني لم ترهم، كيف تعرفهم؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيول غر محجلة، الخيل الغراء التي لها نعم دائرة بيضاء على جبينها، محجلة لها كأسورة بيضاء على قوائمها، أرأيتم لو أن رجلا له خيول غر محجلة وسط خيول دهم من بهم سود، أو كان يعرفها؟ قالوا نعم. قال فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال ها هنا الإنذار: ألا ليزادن رجال عن حوضي، أي ليطردن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، فأقول ألا هلم ألا هلم، فيقال إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا، لا تدري كم بدلوا من بعدك. اللهم لا تجعلنا من المبدلين، اللهم اجعلنا من الثابتين على دينك. إن شرقنا أو غربنا لا نأكل المحرم، إن شرقنا أو غربنا لا نتعامل بما حرم الله عز وجل علينا التعامل به، إن اندمجنا في أي مجتمع من المجتمعات لا ننسى ما شرفنا الله عز وجل به من الأحكام. هذه حقيقة أيها الإخوة، لا أدري كيف لا يفهمها إخوان لنا. هذا هو الدرس الأول، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالاصطباغ به سلوكا. نعم. الدرس الثاني يتعلق بالعقيدة، وهو أيضا من الأهمية بمكان. يطلب منا ربنا سبحانه وتعالى إذا تصرفنا أي تصرف ألا نعتمد في تصرفنا هذا إلا على الله، وأن نعلم يقينا أن المدبر هو الله، وأن الموفق هو الله، وأن الذي يخلق نتائج أفعالنا بل يخلق أفعالنا هو الله عز وجل. ولكن الله عز وجل إذ أمرنا بأن لا نعتمد إلا عليه، وأن لا نقيم للأسباب وزنا، نعلم أنه هو مسبب الأسباب في الوقت ذاته، أمرنا الله عز وجل أن نتعامل مع الأسباب، نتعامل معها ولا نعتمد عليها. من أين أخذنا هذا الدرس؟ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما أوحى الله عز وجل إليه أمره بأن يهاجر في وقت محدد، علم رسول الله أنه سيوفق لأنه يتلقى أمرا من الله. جاءه جبريل يقول له لا تنم الليلة في بيتك، يأمرك الله بالهجرة. إذن هو على يقين أن هجرته ستنجح، أليس كذلك؟ بحسب الظاهر كان المفروض به أن يغامر، يهاجر علنا، وأن لا يبالي بالأسباب، لأنه تلقى الأمر من مولاه وخالقه بالهجرة، وهو رسول، وهو يعلم أن الله عز وجل لن يتخلى عنه، ولكنه وهو المعتمد على الله فقط. نعم. ماذا صنع؟ ما في سبب من الأسباب إلا ونعم تعامل معه. جاء بسيدنا علي فأمره أن ينام في مكانه حتى إذا نظروا من خصاص شقوق الباب يرون أن هنالك من ينام على مضيع، يقول إذن الرسول باقي لا يزال. نعم. واتفق مع أبي بكر أن يذهب فيبيت في الغار 3 أيام ريثما ينقطع الخبر عنه، واتفق مع أبي بكر أن يرسل أبو بكر راعي أغنامه يسير وراءهما حتى تعفي الأغنام أسر قدمي رسول الله وأبي بكر. نعم. شيء دقيق. وكلف نعم ابن أبي بكر أن كل يوم يأتي في المساء إلى الغار ليخبرهما ماذا ردة الفعل عند أهل مكة. نعم. يعني اتخذ رسول الله أسبابا كثيرة بحسب الظاهر، بحسب الظاهر يعني يمكن أن يقول قائل هذا الإنسان يخاف خوفا شديدا، ولذلك يعني جند كل الأسباب من أجل أن ينجح في هجرته، ولكن هل كان يعتمد عليها نهائيا؟ ما الدليل؟ عندما استنفذ الأسباب كلها تنفيذا لأمر الله، تعامل مع الأسباب، ودخل الغار هو صاحبه كما يقول الله سبحانه وتعالى، وجاء المشركون يبحثون في الفلاة عن رسول الله أين ذهب، ووصلوا إلى الغار وأحدقوا بالغار، والغار هكذا يعني لو أن أحدهم وقف ينظر هكذا إلى الأدنى لرأى عمق الغار ولرأى النبي وصاحبه. هذا الذي اتخذ هذه الأسباب كلها لم يبالي بهذا الأمر نهائيا، في حين أن سيدنا أبو بكر داخله الخوف لا على نفسه وإنما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له يا رسول الله لو أن أحدكم نظر عند قدميه لرآنا، فقال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا درس بليغ، نتعامل مع الأسباب أدبا مع المسبب لا اعتمادا عليها، ولكن لا نعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الربانيون، وهكذا علمنا كتاب الله سبحانه وتعالى. لا نتطرف إلى جانب الترك ولا إلى جانب التمسك، يعني هنالك من يعتمد على الأسباب ويؤلهها، يعني يعتبر أن الأسباب هي الكل والعياذ بالله هذا شرك، وهنالك من يقول باسم التصوف أو باسم ما أدري ماذا، أقول أنا إنسان أعيش في وحدة الشهود لا أرى إلا الله، أنا لا أريد الأسباب، لا أتعامل مع الأسباب. نعم يظمأ ثم ينتظر أن يرسل الله سبحانه وتعالى له مطرا سخيا من السماء ليروي ظمأه ولينظف نفسه، لا يريد أن يتعامل مع الأسباب، لا يريد أن يحقق شيء مما كلفه الله به، هذا غلط وذاك غلط، وإنما المنهج السليم أن نتعامل مع الأسباب أدبا مع الله الذي هو المسبب، ولكننا لا ننظر من خلالها إلا إلى من قد سببها، كأنني أقول يا رب أنت كلفتني وها أنا أستجيب، جعلت الماء سببا للري، وجعلت الطعام سببا للشبع، وجعلت السعي في السوق سببا للرزق، وها أنا أستجيب لأمرك، وأنا أعلم أنك أنت الذي تطعمني وتسقيني وتميتني وتحييني وترزقني. ننتقل إلى الدرس الثالث. الدرس الثالث أيها الإخوة، الحب الذي ينبغي أن يسيطر على قلوبنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحب إنما هو فرع عن شجرة حب الله. حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو متفرع ومتفجر من جزء محبة الله عز وجل. هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تجعلنا نقارن بين أهل المدينة إذ استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ فاضت قلوبهم حبا عجيبا له، نقارن بين قلوبهم وقلوبنا ولنتساءل ما هو حظ قلوبنا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مشاهد كثيرة يضيق الوقت عنها ينبغي أن نقف عندها لمن أجل أن نعلم أن قلوبنا خاوية في الحقيقة عن حقيقة الحب، ولن يرحل إنسان إلى الله راضيا عنه إلا بسائق من وقود الحب. القناعة العقلية لا تكفي، لا تكفي أبدا. عندما وصل حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كلكم يعلم كيف استقبله أهل المدينة. كانوا من الصباح إلى المساء يجتمعون في الحرة خارج المدينة عند الحجارة السوداء تحت الشمس اللافعة بحرارتها، ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا أريد أن أطيل في هذا المشهد، كلكم يعرفه. لكن عندما دخل المدينة الجميع يريدون أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا عندهم. ما الحل؟ ما الحل؟ مشكلة. الحل جاء من عند الله وبوحي من رسول الله. قال لهم دعوها، دعوا زمام الناقة فإنها مأمورة. جعل الناقة هي الحكم. نعم، تركوا الناقة وأخذت تمشي يمينا شمالا في طريق منعرج وهكذا، والكل ينظر أين ستبرك الناقة. حتى إذا وصلت أمام ساحة واسعة، عند هذه الساحة دار متواضعة، كانت دار هذا الرجل ذي الحظ العظيم أبو أيوب الأنصاري. بركت الناقة هنا، قال ها هنا المنزل إن شاء الله، ونزل رسول الله في بيت أبي أيوب. لكن انظروا على هذه الصورة، أبو أيوب كانت له غرفة في الأعلى، أصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هو في الأعلى، وأن يكون هو وأم أيوب يعني في الأسفل. فأبى رسول الله وقال ذلك أيسر لمن يخشانا، يعني الضيوف الذين يأتون، نعم يأتون رأسا إلى السفل أيسر لهم وأيسر لأهل البيت. نعم، يقول أبو أيوب كنت أرسل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصع، فإذا عاد الطعام وفيه بقية أخذنا أنا وأم أيوب نتيمم مكان أصابع رسول الله. طبعا كانوا يأكلون بأيديهم. نعم، نبتغي بذلك البركة. تصور ذلك. في يوم من الأيام عادت القصعة كما هي. فذهبت إلى رسول الله، قلت يا رسول الله كنت أنا وأم أيوب نتهمم مكان أصابعك من القصعة نبتغي بذلك البركة، اليوم ما وجدنا أثرا. قال شممت رائحة تلكم الشجرة السوم وأنا أناجى، يأتي الناس يجلسون إلي، ما أريد أن يعني يتأذوا بسببي، أما أنتم فكلوا. يقول أبو أيوب نعم، في ليلة من الليالي، طبعا أبو أيوب الأعلى هكذا أمر رسول الله، كسر حب لنا، حب يعني جرة كبيرة، نعم، من الماء، فاندلق الماء، فأخذنا نجفف الماء بقطيفة لا نملك غيرها خوفا من أن يتسرب الماء إلى الأسفل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج رأى ولائد بنات صغيرات ينتظرن خروج رسول الله، فإذا رأيناه قفزنا وقلنا نحن بنات من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فكان رسول الله يبني رأسه إليهن ويقول أتحببنني، والله إن قلبي لا يحبكم، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بمثل هذا الحب الذي كان يغشى أفئدة هذه الصغيرات، حتى يجعل الله سبحانه وتعالى لنا من حب رسول الله شافعا لذنوبنا وأخطائنا الكثيرة. نعم، الحب أيها الإخوة هو القائد، هو الرائد، هو الوقود المحرك، هو الذي يقرب البعيد، هو الذي يلين الحديد، هو الذي يجعل الأمر الصعب سهلا. بدون حب لا يصل الإنسان إلى الله. كم من رجل عقله مليء بدلائل وجود الله لكن قلبه متجه إلى الرعونات، إلى الأهواء، إلى الشهوات، ما أفاده علمه شيئا. نعم، السيارة لها مصابيح، مصابيحها تريك الطريق فقط لكنها لا تحرك السيارة. الذي يحرك السيارة هو الوقود اللي في داخلها. ومشكلتنا نحن في حياتنا اليوم أننا في الغالب، يعني في الغالب، مؤمنون بعقولنا لكن قلوبنا منصرفة إلى شيء آخر. نعم أيها الإخوة، أريد يعني بعد هذا الذي ذكرته دروس ثلاثة يكفي أن يعني نحاول أن نطبقها وأن نصطبغ بها. أريد أن نبذل كل ما نملك أن نكون غدا إذا رحلنا إلى الله عز وجل أن نكون من إخوان رسول الله الذين تشوق إليهم، وألا نكون من المغيرين والمبدلين الذين يطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام تشوق إلى إخوانه، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. لكن ما هو ثمن هذا التشوق، وما هو ثمن هذه النسبة أن نكون من إخوان رسول الله؟ ثمن ذلك شيء واحد، أن لا نبدل وأن لا نغير شيئا من ثوابت ديننا. التغيير شيء والتورط في المعصية شيء آخر. أرجو أن نلاحظ هذا، يعني أن يتورط إنسان في أكل الربا وهو يعلم أن الربا حرام، يتورط ويعلم أنه ارتكب محرما. هذا الإنسان لا شك أنه فيما بعد سيتألم وسيقول بينه وبين ربه: يا رب اغفر لي ذنبي، والله أنا عصيتك، أنا معترف، لكن هكذا يعني ثارت علي نفسي وتغلبت علي رعوناتي، فيا رب لا تأخذني. بل يغفر، هذا لا يعد من المبدلين. التبديل الذي عناه رسول الله أن يعتقد أن يأكل الربا ويعتقد أنه لم يفعل محرما، أن ما فعله أمر جائز وصحيح. ها هنا تكمن الخطورة. يعني كم من فرق بين الرجل يعصي الله وهو يعلم أنه قد عصاه، يتوب ويتألم فيغفر الله له، ولكن فرق كبير بينه وبين من يعصي الله وهو يبرر معصيته، يدافع عن معصيته، يقول هكذا هو الحكم والأمر يتغير وتتبدل الأحكام بمصالح، تبدل الأحكام تتبدل باختلاف المصالح وما إلى ذلك. نعم، هذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبديل. نعم، نحن معرضون للأخطاء، كلنا معرضون كما قلت بالأمس، لكن المهم أن نعلم أن المعصية معصية وأن الطاعة طاعة. نعم، ويرحم الله ابن عطاء الله السكندري إذ يقول: معصية أورست ذلا وانكسارا خير من طاعة أورست عزا واستكبارا. العاصي عندما يعلم أنه عاص، معرفته بعصيانه ضمانة لرجوعه إلى الله، معرفته لعصيانه تسوقه إلى التوبة. لكن عندما يعصي الإنسان ربه وهو يبرر معصيته ويدافع عنها ويكتب الصفحات الطوال في دفاعي عنها، هذا هو الخطير. نعم، فأنا أسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا أن نعده أمام رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لا نبدل وأن لا نغير أحكام الله. ربما زلت بنا القدم وارتكبنا ما يخالف أمر الله، نحن نقر بأننا قد فعلنا ما يخالف أمر الله ونسأل الله عز وجل التوبة. طريق إلى مرضات الله سهل، سهل جدا جدا، لكن العسير كما قلت لكم التغيير والتبديل. نعم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يتقبل منا جميعا ما اجتمعنا من أجله، وأن يدخر لي ولكم أجرا على هذه الأمسيات التي جمعنا الله عز وجل فيها، والفضل له أن يجعل لنا من هذه الأمسيات شفيعا بين يديه يوم القيامة. وأثني على ما قد سمعتموه من الأخ فؤاد في قبل أن أبدأ بحديثي إليكم، بقي أن أثني على ما سمعتموه من كلام الأخ فؤاد. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن القرض الحسن ثوابه أكثر من ثواب الصدقة كثير من الأحيان، وربما تعجب الإنسان من هذا، لا هذا ثابت. يعني إذا أقرض الإنسان صاحبه مالا إلى حين ثوابه لا يقل عن ثواب الصدقة بل ربما يزيد، ولذلك أسباب. فأنتم تعلمون أن مسجدكم هذا قد شرف على الانتهاء، وقد زرته ورأيت شيئا يثلج الصدر وحمدنا الله على ذلك، ولا شك أن الله عز وجل سيتمم فضله. لكن دائما الرب عز وجل يتمم فضله بالطريقة التي تعرفون، يثيب عباده بعباده. نعم، يلهم بعض عباده أن يسعوا سعيهم للبناء، ويلهم الآخرين أن يقدموا المال، ويلهم الآخرين أن يبذل الوسائل المختلفة لذلك. فالله من شأنه أن يثيب بعض عباده ببعض. أنا أخبرني الأخوة في هذا، فأنا بررت لهم هذا الأمر وحبثت لهم هذا الشيء. نعم، يعني انتهى أمد مرحلة الصدقة، انتهت بدأت مرحلة الإقراض. بذلتم جهدا كبيرا، وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم في دنياكم وأخراكم، وأن يعوض عليكم ما بذلتم في الدنيا. وأنا أعتقد أن الله هكذا قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ونحن نثق بوعد الله. مرحلة الصدقة انتهت، بدأت مرحلة الإقراض، والإقراض طبعا في ضمانات أن المال سيعود إلى صاحبه. لكن أنا أقول يعني ما في داعي أن يكون هنالك حد أدنى، ولو 100 يورو، القدر الذي يستطيع الإنسان أن يقدمه قرضا في هذا الصدد له أجر كبير. والأجر لا ينظر إلى الرقم، ولكنه ينظر الأجر ينظر إلى وسع الإنسان. 100 يورو بالنسبة لزيد من الناس يساوي 10,000 يورو بالنسبة لإنسان ملياردير. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يثيب حسب طاقة الإنسان وحسب ما يملك حسب جهده. وأنا أثق بأن هذا المشروع سيتممه الله وسيتوجه بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى. الشيء الآخر، أيضا علمت أن المسجد اقترح أن يعلن صيام يوم الخميس، قالوا تضامنا مع المشكلة، مشكلة غزة، أهل غزة والمصيبة التي نزلت بهم. أنا أؤيد هذا أيضا، لكن مع تعديل بسيط. ما نقول يعني نصوم تضامنا، هذا تعبير مديرنا، هذا ما نقول، وإنما أذكركم بأن صوم يوم الاثنين ويوم الخميس سنة، سنة، هذا ثابت يقينا. فضعوا نصف أعينكم صيام يوم الخميس تنفيذا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ضعوا في اعتباركم أن يجعل الله صيام هذا اليوم شفيعا بين يدي دعائكم في مساء ذلك اليوم عند الإفطار، أن ينقذ الله سبحانه وتعالى أهل غزة من هذه المصيبة. في هذه الحالة نكون قد جمعنا بين عدة أشياء: صيام يوم الاثنين سنة، نعم نفذتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء عند الإفطار أيضا سنة، وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باستجابة هذا الدعاء، وهذا شيء جيد جدا. ويعني لا تعلم أين يكمن نصر الله سبحانه وتعالى، ومن أي نافذة يأتي النصر، ربما كانت نافذة متواضعة. الأمر عائد إلى ربنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين. ونختم الدعاء. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذه الليلة الغراء على ما يرضيك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تصفح عنا صفحك الجميل يا مولانا يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القائل: قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك التوبة، شاكلتك الصفح، شاكلتك المغفرة. فاغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وأصلح لنا أحوالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ما تعلم من سوء حال المسلمين، ونحن منهم، من تفرق المسلمين، من ابتعادهم عن صراطك القويم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وبكتابك المنزل على نبيك المرسل، أن تصلح حال المسلمين كما أصلحت المسلمين يوم بعثة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهديهم إلى صراطك القويم، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، يا ذا الجلال والإكرام، أصلح حالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإنا لا نثق إلا برحمتك. اللهم إن قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، قلوب قادة المسلمين بين إصبعيك، وجه قلوبهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين، وجه قلوبهم إلى ما يرضيك، وجه قلوبهم إلى ما يرضيك، اصرفها اللهم عما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. ألهمهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إله الحق يا مولانا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا جميعا من عبيد إحسانك، ولا تجعلنا من عبيد امتحانك، اجعلنا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. إلهي عودتنا العطاء، لا تقطع عنا عطاءك، عودتنا المنن والمنح والعافية، لا تقطع عنا مننك ومنحك وعافيتك يا ذا الجلال والإكرام. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية جهدنا. اللهم إنا نسألك بدموع الثكالى، ونسألك بالأطفال الذي يتم، وبالنساء اللائي رمل، نسألك بالدماء الزكية التي ساحت وفاضت في أرض غزة، نسألك بذلك كله إلا استجبت دعاءنا. انتصر لعبادك المؤمنين في غزة، انتصر لهم يا رب العالمين، رد عنهم، رد عنهم كيد الكائدين، رد عنهم ظلم الظالمين يا الله. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح حال المسلمين حتى تستجيب دعاءهم ودعاءنا يا رب العالمين. اللهم اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وإذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ قلوبنا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، حتى يتغلب اشتياقنا إليك على آلام سكرات الموت يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة على نية القبول.